الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن في مناط جريان قاعدة الفراغ مبنيين: المبنى الأول أن مقتضى إطلاق الأدلة، وهي قوله في صحيح محمد بن مسلم: كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه، هو أن موضوع قاعدة الفراغ الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به، سواء كان الشك راجعا إلى الشك في قيد اختياري أم قيد غير اختياري، وسواء كانت صورة العمل محفوظة تفصيلا أم ليست محفوظة تفصيلا. والمبنى الثاني ما ذهب إليه سيدنا قدس سره من أن موضوع قاعدة الفراغ أن يشك المكلف في عمله، وذلك لأحد وجهين: الوجه الأول أن المنصرف من المطلقات هو ذلك، فقوله عليه السلام مثلا في صحيحة محمد بن مسلم: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه، فإن ظاهرها أن موضوع القاعدة ما يصدر منه، فلا تشمل القاعدة الشك فيما لا يصدر منه، كما لو شك في أن الكعبة هل هي في هذه الجهة أم لا، وأن المائع هل هو ماء أم مضاف، وأن الوقت هل هو في الساعة السابعة أو الساعة السادسة، فكل هذا ليس شكا فيما يصدر منه. والوجه الثاني: على فرض أن هناك مطلقات فلا بد من الخروج عنها بموثقة بكير بن أعيان، سألته عن الرجل يشك بعدما يتوضأ، قال: هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فإن ظاهرها أن المناط في جريان القاعدة هو الأذكرية، والأذكرية معناها أن يكون حاله حين العمل غير حاله حين الشك والالتفات، وهذا إنما يتصور إذا كان ما يشك فيه ما صدر منه، لا ما إذا شك فيما لا يصدر منه. فإنه إذا شك في عمله وما يصدر منه صح أن يقال إنك حال ما يصدر منك أذكر منك حال شكك، وأما إذا لم يكن شاكا فيما يصدر منه كما إذا علم أنه صلى إلى الجهة الغربية لكن لا يدري أنها قبلة أم لا، أو توضأ بهذا المائع لكن لا يدري أنه مضاف أم مطلق، أو صلى في الساعة السابعة لكن لا يدري هل دخل الوقت في الساعة السابعة أم لا، ففي جميع هذه الموارد ليس شكه فيما صدر منه وإنما شكه في أمر واقعي خارج عما يصدر منه، وحينئذ سوف يكون المشكوك متساوي النسبة بين حال العمل وحال الالتفات، فإنما يكون المشكوك مختلف النسبة بين حال العمل وحال الالتفات إذا كان شكا فيما يصدر منه، فإن نسبته إليه حال العمل غير نسبته إليه حال الشاك. إذن فالمناط بنظره الشريف أن يكون الشك فيما يصدر منه، لأنه حينئذ لن يكون المشكوك متساويا النسبة بين حال العمل وحال الالتفات، بلحاظ أنه حال العمل شنو أذكر منه حال ما يشك. زين، ولأجل ذلك بنى سيدنا على أن من أحرز أنه ترك السورة في صلاته أو ترك الإطمئنان في صلاته ولكن شك هل أن تركه كان عن استناد إلى تقليد صحيح أم أن تركه كان اعتباطان وشخبطان وخربطتان فإذا حصل ذلك فإنما يشك فيه هو ما صدر من، حيث إن حيثية الاستناد من شؤون شنو عمله، إلا أن يمنع مانع من المدركين فذاك أمر آخر، بأن يقول إن مقتضى الإطلاقات هي أن يكون الشك في مطابقة المأتي به للمأمور به، وأن التعبير في قوله في صحيح محمد بن مسلم كلما مضى من صلاتك وطهورك المقصود به الصلاة بالمعنى الاسم المصدري لا بالمعنى المصدري وهو ما صدر منه وفعله. وأما الأذكرية في موثقة بكير ابن أعيان فغاية مفادها مانعية إحراز الغفلة، أي إن أحرز أنه كان غافلا حين العمل لم تجري القاعدة، لا أن مفاد الأذكرية أن يكون حال العمل غيره حال الشاك، فعلى أي حال من يمنع من المدركين يمكنه أن يتوصل إلى جريان قاعدة الفراغ. شنو؟ في تمام الموارد. زين،
هذا اللي ذكرته نفس التعليل الثالث اللي قال لازم يكون اختياري.
تعليل شنو؟
التعليل الثالث بس الخوي أمس اللي قلت لازم يكون اختياري، هذا يشك في عمله نفس ذاك أو يختلف
عنه؟ هو يعني يشك في عمله، بالنتيجة العمل سوف يكون شنو؟ أمرا اختياريا بعد. نعم، هذا ما يتعلق بالكبرى. وأما ما يتعلق بالصغرى وهي من ترك السورة أو ترك سنة من سنن الصلاة وشك أنه هل تركها استنادا لتقليد صحيح أم لا، فقد أشكل بعض الأجلة على ذلك بأن التقليد ليس جزءا من العمل ولا شرطا، وإنما التقليد محقق لأمر ظاهري وهو أنه إن استند إلى فتوى فقيه كان مأمورا بتطبيق عمله على طبق الحجة الظاهرية في حقه وهي فتوى الفقيه الجامع للشرائط. فالاستناد مجرد محقق لموضوع الأمر الظاهري، وليس الاستناد مأخوذا في العمل لا جزءا ولا شرطا. فإذا شك في الاستناد فهو لا يشك في عمله الصادر منه حتى يكون مجرا لقاعدة الولياي، لقاعدة الفراغ. نعسان شيخ علي اليوم. ويلاحظ على ذلك أن من اقتصر على ملاحظة مصباح الأصول في كلام سيدنا قدس سره فقد يتوهم هذا الإشكال، ولكن عند ملاحظة كلماته في الفقه حيث تعرض لنفس هذا المطلب في بحث الاجتهاد والتقليد في الجزء الأول من موسوعته، بلي في صفحة 290 من الجزء الأول، فأفاد هناك قدس سره في مسألة 41 من مسائل التقليد، حيث قال صاحب العروة قدس سره: إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحة. هذه عبارة سيد العروة، متن العروة. زين، وهنا سيدنا قدس سره صفحة 288 فصل المسألة كطريقته في تفصيل المسائل، فقال بأنه المدار على تطبيق عمله على من كشف له الآن، إما انكشافا وجدانيا بأن انكشف له الواقع، أو تعبديا بأن انكشفت له فتوى الفقيه الجامع للشرائط الذي يتعين عليه الرجوع إليه فعلا، فيطبق عمله السابق على ضوئه على طبق هذا الفقيه. زين، فتارة يكون عمله السابق موافقا فيجتزئ به، وتارة يكون عمله السابق مخالفا للفتوى الفعلية. فإن كان الإخلال بالفرائض يعني بأحد الخمسة فصلاته فاسدة لحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وقد أخل بأحد الخمسة. وإن كان إخلاله بغير الخمسة من أحد إحدى السنان، فتارة يكون إخلاله عن جهل شنو قصوري، بمعنى أنه ترك السورة اعتمادا على بينه شهدت بأن فلانان جامع للشرائط، ثم الآن حصل له شك ساري في حجية هذه البينة، مو الفتوى، في حجية هذه البينة، وأنهما هل كانا من أهل الخبرة أم لا، هل هما من الثقات أم لا، فحصل له شك ساري في أن استناده للبينة كان في محله أم لا، والمفروض أن عمله الآن مخالف لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، إذن فحينئذ يكون قد أخل بالسورة عن جهل قصوري، لأنه استند إلى بينة في ظرفها فتشمله لا تعاد. وإن كان عن جهل تقصيري بأن قلد السابق لا اعتمادا على بينة، وإنما اعتمادا على أنه رجل لطيف بيانه لطيف مثلا، زين فتاواه سهلة يسيرة وأمثال ذلك من الحجاج، فحينئذ لا يشمله حديث لا تعاد باعتبار أن إخلاله شنو عن جهل تقصيري. خوش. وأما إذا شك طمس، هذا كل شيء ما يدري، طمس لا يدري أن تقليده للسابق كان عن جهل قصوري أو تقصيري، أي أنه هل استند في ترك السورة لبينة جامعة للشرائط فقلد من يفتي بعدم وجوب السورة، أو أنه عن اعتباط وتشه، فإذا شك في أن عمله السابق كان عن قصور أو تقصير، فحينئذ أفاد سيدنا شيخ علي دير بالك قال لا بد من التفصيل، وهو أن يقال تارة يشك المكلف في الاستناد، وتارة يشك في طرف الاستناد، وإذا شك في طرف الاستناد فهو على نحوين أيضا، أي تارة يشك في جامعيته للشرائط، وتارة يشك في مصداق ما هو جامع للشرائط. فنأتي الآن إلى صورة الأولى، وهو أن يكون شكه في الاستناد لا في طرف الاستناد، بمعنى أن الذي استند إليه في ترك السورة جامع للشرائط ما عنده شك في الطرف، فالذي استند إليه يعني إلى فتوى في ترك السورة جامع للشرائط ما عنده إشكال في ذلك، لكن هل استند إليه اعتمادا على بينة أم اعتباطا، فهو شاك في استناده لا في طرف الاستناد، وإلا من استند إليه جامع للشرائط. لكن هل كان استناده إليه عن بينه، أم كان استناده إليه شنو؟ عبثا واعتباطا. يقول فهنا يحكم بصحة عمله باعتبار أن المفروض أن عمله شنو؟ مطابق لما هو حجة عليه في ظرفه. وإن علم أن استناده مفضلا عما إذا شاك، وإن علم أن استناده كان شخبطيا خربطيا فضلا عما إذا شك في ذلك، مهم أن من استند إليه شنو؟ جامع للشرائط. وأما إذا شك في طرف الاستناد فهو على قسمين كما ذكرنا. تارة يعلم بأنه قلد زيدا من الناس طرف معين عنده، وإنما الآن يشك أن زيد جامع للشرائط أم لا، وإنه قلد زيدا، فإذا هو يشك أنه مقصر أو قاصر. ومقتضى استصحاب، هذا ذكرناه فيما سبق وناقشناه، ومقتضى استصحاب عدم التقصير شمول حديث لا تعاد له، لأن موضوع الصحة في لا تعاد من ليس مقصران، وكونه ليس مقصرا ثبت بالاستصحاب، فتنقح موضوع لا تعاد فشمله الحديث، لأنه لا أثر للقصور. شيخنا لا أثر له لذلك، الموضوع هو عدم التقصير وقد ثبت. وتارة، والقسم الثاني، أن يقع الشك في المصداق، بمعنى أن هناك مرجعين، زيد وهو جامع للشرائط، وعمر وهو ليس جامعا للشرائط، لكن لا يدري أنه استند إلى زيد أم استند إلى عمر. ففي مثل هذه الصورة يقول سيدنا قدس سره أيضا مقتضى استصحاب عدم التقصير صحة صلاته، بل يعني مضافا إلى الاستصحاب، بل لا مانع في هذه الصورة من الحكم بصحة عمله بقاعدة الفراغ. والوجه في ذلك تحقق المقتضي وتوفر الشرط. أما تحقق المقتضي فهو ما ذكره في مصباح الأصول من أن المقتضي لجريان قاعدة الفراغ أن يشك في عمله، ومن شك في أنه استند في ترك السورة لتقليد صحيح أم لا فقد شك في عمله، فهو هناك عالج المقتضي في مصباح الأصول. وأما توفر الشرط فإنه قد ذكرنا أن موضوع حديث لا تعاد من أخل بالسنة لا عن تقصير، فهو عندما يشك أنه هل استند في ترك السورة لتقليد صحيح أم لا، فهو بالنتيجة يشك في صحة عمله، لأنه يشك في أنه قاصر أم مقصر. فبما أن مرجع شكه في الاستناد وعدم الاستناد إلى الشك في أن عمله صحيح أم لا، إذن فهو مجرى لقاعدة الفراغ. فما أشكل به عليه من أن الاستناد محقق لموضوع الأمر الظاهري غير تام، لأن الاستناد وإن كان من جهة محقق لموضوع الأمر الظاهري، لكنه من جهة أخرى محقق لموضوع لا تعاد، أي إنه من جهة أخرى ناف للتقصير، فيتنقح به موضوع جنو لا تعاد. فإجراء السيد، السيد منه السيد ذاك الحمام الكبيرة الخوي، فإجراء سيدنا قاعدة الفراغ عندما يشك في أنه استند أم لم يستند، إذن شنو؟ لعلمه بأن موضوع قاعدة لا تعاد من كان شنو قاصرا، أو قلوا من لم يكن مقصر، ومن استند فليس مقصرا. إذن فالاستناد صار دخيل في صحة العمل، ولا معنى لأن يقال إن الاستناد ليس جزءا من العمل ولا شرطا في صحته، وإنما هو محقق لموضوع أمر ظاهري، بل الاستناد شنو دخيل في صحة العمل، لأن الاستناد محقق لعدم التقصير فيدخل قولوا ياي في موضوع لا تعاد. فإذا شك في الاستناد فقد شك في شرط صحة عمله، ومقتضى قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ شمولها لأن ندعي الخاتلة لا تعاد شبه مصداقية بعد، ومقتضى قاعدة الفراغ شمولها لذلك، فتحصل أن جريان قاعدة الفراغ في من ترك السورة مع شكه في أنها عن تقليد صحيح أم لا تام على مبنى سيدنا قدس سره، والوجه في تماميته مجموع أمرين. الأمر الأول أننا استفدنا من قاعدة لا تعاد أن موضوع الصح من ليس مقصرا، والاستناد محقق لهذا الموضوع، فيكون بذلك الاستناد دخيل في صحة العمل وليس مجرد منقح لموضوع أمر ظاهريين. والأمر الثاني فالشك في الاستناد سوف يرجع إلى الشك في شنو؟ في صحة عمله، لأنه سوف يرجع للشك في القصور أو التقصير، ومقتضى قاعدة الفراغ صحة عمله. هذا تمام الكلام في الكبرى والصغرى. يأتي الكلام فيما إذا كان الجهل بالموضوع، كل ما سبق كان الجهل بالحكم، فصلنا قصور وتقصير وتنبيهات على القصور والتقصير، الآن ندخل فيما إذا كان الجهل شنو بالموضوع، كأن صلى في الثوب النجس جاهلا بأنه نجيس، والحمد لله. لا إله إلا الله، الخريط يفتهم إذا يريد يشكيل، هذا قاعد يتكلم عن المقتضي، ما قاعد يتكلم عن تمام الشرائط. المقتضي لجريان قاعدة التجاوز موجود في من ترك السورة، هل الشرائط أيضا متوفرة أم لا؟ لا بد أن أبحث. شيخنا هذا الاجتهاد والتقليد أول ما طبع للسيد الخوي قبل مصباح الأصول، شيخنا وذاكرنا متعرض فيه فقيه يجي يشكل على السيد خوي ما يطاع التقليد وهو أقب مصباح الأصول مطبوع، هذا هو شيخنا، شنو الكلام؟